بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فالقتال في الإسلام شرع لغرض سام ومقصد نبيل ورحمة بالبشرية، أما القتال عند الكفار فهو لمصلحة الظالم والغاشم فقط. ولهذا جاء في الحديث: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني يقاتلون ويؤسرون ثم يدخلون في الإسلام ويدخلون الجنة، دل على أن القتال في الإسلام لغرض نبيل ومقصد شريف، وهو لمصلحة البشرية لا لإلحاق الضرر بهم. هذا هو الفرق بين القتال في الإسلام والقتال في غير الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنتم سمعتم هذا الحديث وهو في الصحيحين، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر بقية أركان الإسلام. وكثير من الشباب يتساءلون عن الجهاد في هذه الفترة، فالجواب على أن الجهاد موجود في هذا الحديث وأمثاله. الجهاد هو من المسلم للكافر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم قام بأركان الإسلام هذا مسلم، لا يحل لا دمه ولا ماله ولا عرضه حتى يأتي بشيء يخرجه من هذا الدين. إذا ارتكب شيئا يخرجه من هذا الدين عند ذلك يحكم عليه بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل من المنافقين إسلامهم الظاهر، منافقون كانوا في هذه المدينة لكن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلوا مع الناس، وكلكم تعلمون أن الله عز وجل نص في كتابه على أن المنافق في الدرك الأسفل من النار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم بأسمائهم، إذن عاملهم على الظاهر. فهؤلاء الذين يقاتلون المسلمين الآن يعني يدخلون لمسجد مملوء من الناس فيفجرون فيهم هذه الحاجات التي يحملونها، هل هذا يسمى جهاد في سبيل الله؟ أنا أريد الشباب يتعقلوا ويتفطنوا ويفهموا ما هو الجهاد في سبيل الله. والجهاد من تجاهد؟ هل تجاهد مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هذا يسمى جهاد ولا يسمى إفساد؟ إذن ينبغي لطالب العلم خاصة أن يبصر زملائه إذا كان عندهم هذا الغبش، لأن فيه مفسدون لعبوا على الناس وعلى الشباب وأخذوا بعواطفهم وقال لهم الناس كلهم ذلك كفار خلاص. هذا الكلام ما ينبغي أن يقال. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ومتى يقاتل ومن يقاتل وما هو الحد الذي لا بد أن يقاتل من أجله حتى يصل إلى النتيجة، لا أنك تذهب إلى مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما حد قال على أن المسلمين كلهم معصومون من الخطأ وأنهم ملائكة وأنهم مثل الصحابة، كلهم عندهم أخطاء، الأخطاء موجودة، لكن إذا ارتكب إنسان خطأ كالشرك بالله عز وجل، ارتكب شيئا يستحق أن يقام عليه الحد فيه، إما قتل النفس أو عمل شيء يقام عليه الحد. أما تأتي للمسلمين جميعا وتطلق عليهم هذا الحكم وتجاهدهم، فينبغي للعاقل أن يخاف على نفسه أولا ثم بعد ذلك يفطن أصحابه زملائه ولا سيما الشباب، لأن الشباب لا يظهرون للناس، لا يظهرون للعلماء الحية التي عندهم، وإنما هؤلاء يندسون فيهم ويقول لهم مثل هذا القول. فالعاقل يفرق بين هذا وهذا، جماعة في مسجد يصلون، هذا لا ماذا نريد منهم؟ الرسول قال أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن هذا لا يصلون الآن في المسجد، يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون. إذا ارتكبوا خطأ نحاسبهم على خطأهم. المؤلفون ذكر على أن القتال في الإسلام يعني كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو لخير البشرية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يدخل الناس في الإسلام، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال الله عز وجل له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عليه إلا البيان والدعوة والتوجيه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فينبغي لنا أن نسلك هذا المسلك. فهو يذكر هنا الشارح دل على أن القتال في الإسلام لغرض نبيل ومقصد شريف، وهو لمصلحة البشرية لا إلحاق الضرر بها. إذن أنت تريد تفيد البشرية وترحمهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما تأتي تقتلهم بالباطل، تأتي تعلمهم، إذا عندهم أخطاء علمهم جزاك الله خير وتؤجر على ذلك. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنه قد عصم دمه وماله، فلا يجوز الاعتداء عليه إلا إذا أخل بحق من حقوق الإسلام بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فإذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حل دمه ووجب قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.
إذن هؤلاء الذين يجاهدون الآن ينبغي لهم أولا أن يتعلموا، هم إذا تعلموا وعرفوا الجهاد وكيف يجاهد عند ذلك يجاهدون. والله عز وجل أمرنا في كتابه قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبدأ بالتفقه في الدين، فأنت أولا تتفقه في الدين وتتعلم، ثم بعد ذلك تقوم تدعو. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
إذن إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة هذا مسلم، وهذه الشهادة تعصم دمه وماله. فإذا ارتكب أشياء تخالف ذلك مثل هذا الحديث الذي سمعتم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، واحد قتل فهذا يقتل في هذا الذي قتله بالشروط المعروفة، والثيب الزاني الذي يرتكب المعصية وهو متزوج فهذا يقام عليه الحد وهو الرجم. وتذكرون أن الله عز وجل ذكر في كتابه الزاني والزانية فجلد كل واحد منهم 100 جلدة، هذه معصية ارتكبها الله حكم عليه بالجلد، هذا إذا كان بكرا. أما إذا كان ثيب فالثيب هذا هو الذي يقام عليه الحد، وهذا حدث في عصر المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني تلك المرأة التي ارتكبت هذه المعصية ولكنها امرأة مسلمة وقعت في المعصية، فلما وقعت في المعصية ندمت وطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهرها، وجاء بها وليها وهي حامل من الزنا، لأن الحد في الزنا لا يثبت إلا بالحبل للمرأة التي ليس لها زوج أو شهود 4 أو الإقرار. وهذه فاحشة الله عز وجل ما أراد إشاعتها، لا يمكن أن يشهد 4 على شخص بأنه ارتكب هذه المعصية، وإذا تمت هذه الشهادة بأنهم رأوا ما يقولون والله دخلوا غرفة وقفلوا الباب، هذا ما يكفي، فلا بد من الشهادة الحقيقية بالفعل. فإذا ثبت هذا يقام الحد، فلو شهد ثلاثة وتأخر الرابع ماذا يصنع بالثلاثة؟ يقام عليهم الحد لأنهم رموا هذا الرجل. إذن الحد في الزنا لا يثبت إلا بهذه الطريقة. المرأة التي ليس لها زوج وحملت، هذه المرأة حملت وجاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وهي حامل، وننظر كيف صارت القضية. حينما جاءته بهذه الحالة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر وليها أن يرجع بها وتستمر حتى تلد، فإذا ولدت بعد ذلك يأتي بها. راحت هي، لو ما كان عندها إيمان يدفعها كان ذهبت من هناك وخلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده سجل مسجل في المرأة الفلانية اذهبوا لها في اليوم الفلاني، أبدا. جاءت وهي تحمل ولدها فقالت يا رسول الله طهرني، ماذا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لها أرجعي وأرضعيه حتى يبلغ سن الفطام، يعني يستطيع هو بنفسه يأكل ويشرب حتى يبلغ سن الفطام ثم تأتين. طيب راحت سن الفطام سنتين تقريبا، طيب ما تابعها ولا سألها، جاءت هي بنفسها وقالت أقم عليها الحد. الرسول عليه الصلاة والسلام أقام عليها الحد الذي هو الرجم حتى ماتت. ثم لما جاء بها للصلاة ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسك في كتف الرسول وقال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال له هل رأيت أحدا جاد بنفسه، يعني امرأة جادت بنفسها لله عز وجل، يعني تابت توبة يعني ليس مثلها توبة، وجادت بنفسها وقدمت نفسها حتى أقيم عليها الحد. ثم صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في شخص سمى ماعز أيضا كذلك ارتكب هذه المعصية، الشهود ما في شهود عليه، لكن طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليها الحد، فوقف أمامه وطلب منه أن يقيم عليها الحد ما التفت إليه، جاء على يمينه وعاد الكلام هذا لم يلتفت إليه، جاء على يساره وقال هذا الكلام حتى كرر الكلام 4 مرات، يعني شهد على نفسه 4 شهادات بأنه ارتكب هذه المعصية، عند ذلك أقيم عليه الحد. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن من دخل في الإسلام بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالصلاة بالرسالة وأقام الصلاة وآتى الزكاة فهذا مسلم، لكن إذا ارتكب معصية يقام عليه الحد في تلك المعصية التي ارتكبها. نعم. والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد، واحد كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام، إذن هذا هو أيضا يقتل لأنه صار مرتد. نعم.
صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى فإذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله لأنه اعترف أن الإسلام حق ودخل في الإسلام وشهد أنه حق ثم تركه بعد المعرفة وبعد أن شهد أنه حق فلا يتلاعب بالدين.
نعم.
والإسلام جاء بحفظ الضرورات 5، وأولها حفظ الدين بأن لا يصير ملعبة للمرتدين بل يحمى، فإذا امتنعوا عن حق من حقوق الإسلام فإنهم يقاتلون وتحل دماؤهم حتى يتوبوا. ولهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه 2 من الناس، الأولى المرتدون والذين ادعوا النبوة كمسيلمة والأسود العنسي، الثانية الذين منعوا الزكاة قاتلهم حتى أدوا الزكاة، واستدل بهذا الحديث. لهذا قال له الصحابة رضي الله عنهم نقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون. قال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا بحق الإسلام وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه.
إذن هكذا الإسلام وهذا حكم الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام بين أحكام الإسلام جميعا ولم يترك الناس هكذا، بل بين لهم كل ما يحتاجون إليه كما أن الله عز وجل بين ذلك في كتابه. إذن أبو بكر قاتل المرتدين، من هم الذين ارتدوا؟ الذين ادعوا النبوة كمسلمة الكذاب يعرف طلاب العلم، ادعى على أنه نبي، وكذلك الأسود العنسي ادعى النبوة. وكلكم تعلمون أن الله عز وجل ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، وهو آخر الرسل والأنبياء، وكتابه آخر الكتب. إن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، فمن ادعى النبوة بعده فقد كذب. ولهذا لما ادعى هؤلاء النبوة قاتلهم الصحابة وقتلوهم. الفئة الثانية منعوا الزكاة، وكانوا يتأولون هذا المنع، يقولون أن الله عز وجل أخبر في كتابه على أن نأتي بالصدقة للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي علينا، يعني يدعو لنا. فالرسول مات خلاص، احنا ما يمكن نعطيها لقريش هذه الزكاة، هذه تعطى للرسول والرسول يدعو لنا وقد انتهى، توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه لم يقبل هذه الدعوة، وأخبر على أن الزكاة من حق الإسلام، وأن من منعها يقاتل عليها حتى يؤديها. الصحابة كان عندهم في الأول هذا الكلام، قالوا هؤلاء يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف نقاتلهم؟ أبو بكر رضي الله عنه قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حينما عزم أبو بكر على ذلك، قال علمت أنه الحق، فقد شرح الله صدر أبي بكر لهذه القضية. ثم في حديث آخر بالتنصيص، يعني بالتنصيص على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فلا بد أن يؤديها المسلم، فالشاهد القتال يكون على هذا. أما نقاتل المسلمين يصلون ويزكون ويصومون ويحجون وارتكبوا أخطاء، هذه الأخطاء تعالج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن المسلم قد ارتكب أخطاء كثيرة جدا، لكن لا يخرج من الإسلام إلا بشيء يخرجه منه. ولهذا الرسول أخبر أنه يأتي يوم القيامة بعض الناس عليه المآثم الكثيرة قد ارتكبها، وهذه المآثم ما ليس فيها شرك، فلما لم يكن فيها شرك فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه. وما يكفر الذين يرتكبون المعاصي إلا الخوارج الذين ادعوا على أنهم يحكمون بالقرآن وهم لا يفهمون القرآن، لأنهم لو كانوا يفهمون القرآن ما حكموا على الزاني وعلى السارق بالكفر، لأن الله عز وجل نص في كتابه على أن السارق تقطع يده، فلو كان كافرا كان نص على أن تقطع رقبته، وكذلك الزاني قال يجلد، يعني لو كان حده الكفر ما قال يجلد بل قال يقتل، إذن الزاني والزانية فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة، هذا نص في أن هذه المعصية هذا حدها، وليس حدها أنه كافر حتى يقام عليه الحد. فالخوارج يقولون مثل هذا القول. فإذا كان الذين الآن الشباب الذين يدعون الإسلام ويدعون الجهاد يعتقدون على أن هذه المعاصي يكفر بها المسلمون ويجاهدونهم على ذلك، فهذا أعاد لنا كلام الخوارج الذي قاموا به في تلك الفترة الزمنية، وكفروا أولا عثمان بن عفان الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، والذي تستحي منه ملائكة السماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتله المصحف بين يديه. وكذلك في زمن علي بن أبي طالب مباشرة خرجوا على علي بن أبي طالب وحكموا عليه بالكفر، وقالوا حكم الرجال في كتاب الله، وهم الذين أرغموه على التحكيم، وبعدما أرغموه على التحكيم انقلبوا عليه فيما بعد. ولما ذهب ناظرهم ابن عباس وقال لهم ماذا تنقمون على أمير المؤمنين، قالوا ليس بأمير المؤمنين. ما هو السبب؟ قالوا حكم الرجال في كتاب الله. ناظرهم ابن عباس وبين لهم خطأهم، حينما ذكر لهم ذلك المثال، حينما قال لهم لو جئتكم بآية تدل على هذا ماذا تقولون، سمعوا هذه الآية وهم يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، ولكن لا يفهمونهم، لا يتجاوز حناجرهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فأخبرهم على أن الرجل لما يختلف مع زوجته الله عز وجل قال ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، القرآن هكذا ينص على هذا، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فكيف يكون التحكيم بين رجل وامرأة ولا يكون بين فئتين عظيمتين من المسلمين يقتل بعضهم بعضا؟ هم رجعوا لأنهم يقولون أنهم يعملون بالقرآن، بقت الأمارة يعني ما هو أمير المؤمنين، فقال لهم لو جئتكم بدليل يدل على أن كلامكم هذا خطأ تقبلون؟ سمعوا منه، فأخبرهم بأنه في غزوة الحديبية حينما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه عن الذهاب إلى الكعبة لأداء العمرة وكانوا محرمين، فماذا صار؟ صار صلح على أنهم يعودون في العام القادم، يعني يرجعون الآن لا يدخلون مكة بل يعودون للمدينة والعام القادم يأتون، فكتب الصلح. لما كتب علي بن أبي طالب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلان من المشركين، قالوا لا ما نقبل، لو كنا نؤمن بأنه رسول الله ما منعنا، إنما تكتب اسمه واسم أبيه محمد بن عبد الله، ما في رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام رضي، قال علي بن أبي طالب والله لا أمحي هذا الكلام اللي كتبته، ما يمكن، تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب بنص القرآن، فقال ضع يدي على هذه الكلمة اللي هي مكتوبة، ما رضي. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي، فهو يقول لهم حينما رضي وترك كلمة رسول الله وكتب اسمه واسم أبيه، هل الرسالة راحت؟ ما بقي رسول الله؟ حتى تقولون أن علي بن أبي طالب لما رضي بالتحكيم معناه ذهبت أمارته، فعرفوا على أنهم على خطأ. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي رسول الله، مع أن الكفار شرطوا عليه ألا يكتب كلمة رسول الله، فهذا هو الجهل الذي أصابهم لأنهم لا يفهمون ذلك. أنا أعتقد أن هؤلاء الشباب، واسمحوا لي في شباب الآن لا تجعلون علي، هؤلاء الشباب الذين يأخذون بهذه الأفكار ويكفرون المسلمين أخذوا هذه الأفكار من الخوارج، وكلمة الخوارج ليس معناها كلمة تاريخية، كما أن الأشياء التي تحدث من البدع والخرافات الموجودة ليس معناها أن أصحابها ماتوا، هم ماتوا لكن الأفكار بقيت، الخوارج ماتوا لكن أفكارهم بقيت، إذن من قال بقولهم فهذا حكمه، من قال بقولهم وكفر المسلمين فهو مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأرجو من أبنائي الشباب خاصة ومن زملائي على أن يتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى، وأن يوجهوا الشباب الوجهة الطيبة الصحيحة السليمة بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون بالاتباع، نحن لا نأتي بدين من عند أنفسنا، وإنما نتبع ما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فمن منع الزكاة جاحدا لوجوبها فهذا كافر مرتد بالإجماع، وإن منعها بخلا مع اعترافه بوجوبها فإنها تؤخذ منه قهرا، وإن كان له شوكة وسلاح فإنه يقاتل، لأنها ركن من أركان الإسلام امتنع منه فيقاتل عليه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله، هذا معناه أننا نقبل ظاهرهم، فمن أظهر الإسلام قبلنا منه ما لم يحصل منه ناقض من نواقض الإسلام، وأما باطنه فالله هو الذي يتولاه. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام المنافقين لما أسلموا وانقادوا في الظاهر وأجرى عليهم أحكام المسلمين، وأما باطنهم فهذا عند الله جل وعلا وهو الذي يعلمه.
إذن لو حكمنا على هؤلاء الناس الآن في هذه الدنيا لارتكابهم هذه المعاصي نحكم عليهم بالظاهر، إذن هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فنقبل إسلامهم، أما ما في قلوبهم فلا نعلمه، هذا ما يعلمه إلا الله. ولهذا في حديث أسامة حينما ذهبوا في غزوة الحرقات وكان هو واحد الأنصار يطاردون كافرا، فلما أشهروا السيف عليه لاذ بشجرة وقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، لأن الرسول قال أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسامة قتله ضربه فقتله. فحينما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، والحديث في صحيح مسلم، غضب غضبا شديدا. وماذا قال له حينما ادعى؟ قال إنما قالها تعوذا. أيش معنى تعوذا؟ يعني خوفا من السيف، يعني ما قالها معنى أنه يؤمن بها هذه الكلمة، لكن لما شاف السيف خاف وقال لا إله إلا الله. ماذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال له هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا؟ هل لا شققت عن قلبه حتى أن أسامة تمنى أنه لم يسلم إلا يومئذ، لأنه ارتكب هذا الخطأ. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام أركان الإسلام أنه لا يجوز قتله ولا يجوز الاعتداء عليه، لأنه معصوم الدم والمال. نعم.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فنحن نحكم على الظاهر ولا نعلم ما في البواطن، إنما هذا إلى الله، حسابهم على الله. فمن كان مسلما ظاهرا وباطنا فإنه يكون من أهل الجنة ويكون مسلما في الدنيا والآخرة.
نعم، هذا المسلم الذي هو ظاهرا وباطنا، يعني ينطق بلسانه ويؤمن بقلبه، فهذا من أهل الجنة إن شاء الله، لأنه مسلم في الدنيا ومسلم في الآخرة. يبقى الشخص الآخر الذي يقول بلسانه وما في قلبه يخالفه، فالله حكم عليه في كتابه، واقرأوا في سورة التوبة وفي غيرها عن المنافقين وأنهم في الدرك الأسفل من النار. يعني هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، لكن ما يصلون نفاقا رياء. هؤلاء حكمهم أنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. لماذا في الدرك الأسفل من النار ما كانوا في النار مع الكفار؟ بيّن العلماء على أن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكافر الصريح. الكافر تعرفه أنه كافر عدوك فتحذره، لكن هذا يكون معك ويشهد أن لا إله إلا الله ويصلي، فتظنه أنه معك وهو يتربص بكم الدوائر، كما قال الله عز وجل عن المنافقين. إذن المنافق حكمه يكون في الدرك الأسفل من النار، وأما في الدنيا فلا يجوز الاعتداء عليه. فإذا كان هؤلاء الشباب يظنون على أن هؤلاء كفار، فينبغي أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمعون جميعا ما يحدث في هذا العالم. يعني أناس مسلمين يقتلونهم، يقتلون أولادهم، وبحجة الجهاد في سبيل الله. هذا ما أدري الجهاد في سبيل الله ولا في سبيل الشيطان. يعني مسلمين تقتلهم على أي أساس؟ ما هي المعصية التي ارتكبوها حتى تخرجهم من الإسلام؟ نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن كان مسلما ظاهرا فقط فإنه من أهل النار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لكن لا يعلم النفاق الذي في القلوب إلا الله جل وعلا، ونحن لا نحكم إلا بما ظهر لنا، فمن أظهر الخير حكمنا أنه من أهل الخير، ومن أظهر الشر حكمنا أنه من أهل الشر، بناء على الظاهر، وحسابهم على الله عز وجل.
هذا كما في صحيح مسلم، كما سمعتم الحديث. الرسول قال له: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا خوفا من السيف؟ إذن ما في قلوب الناس لا يعلمه إلا الله، نحن لا نعلمه. نعم.
صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث كما تعرفون وتسمعون أنه في الصحيحين، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم. الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ننظر ما هو الفرق بين المنهي عنه والمأمور به. المأمور به قد لا تستطيعه، أمرت بالصلاة قائما لكن ما تستطيع تصلي قائما فتصلي جالسا، أمرت بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن ليس عندك المال وليس عندك ما يكفي أهلك حتى تعود إليهم، إذن ما وجب عليك الحج في هذه الحالة. أمرت بأمور كثيرة ولكن لا تستطيعها، إذن تؤدي منها ما تستطيعه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وهذا يوافق قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أنت مكلف ما تستطيعه في المأمور به، كل شيء أمرت به تؤدي ما تستطيعه، والذي لا تستطيعه يسقط عنك للعذر الذي يعني سهل لك ذلك الأمر. قضية المنهي عنه يقول: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما قال انتهوا عما تستطيعون أن تنتهوا عنه، لأن المنهي عنه كل واحد يستطيع أن ينتهي. نضرب أمثلة: نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن الشتم وعن سب الناس والاعتداء على أموال الناس، نهيت عن شرب الخمر، عن تعاطي المسكرات بجميع أنواعها، نهيت عن الزنا، نهيت عن المعاصي كلها، كل شيء محرم نهيت عنه، هل تستطيع تقول أنا ما أستطيع أنتهي؟ لا، الله نهاك عن شيء وأنت تستطيع أن تنتهي، لأنك ما عندك إلا الترك، اترك هذا الشيء خلاص. لكن المأمور به أمرت أن تأتي بأمور لكن لا تستطيعها، إذا تأتي بالذي تستطيعه. وهذا الفرق بين المأمور به والمنهي عنه، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده، لو كلفهم ما لا يطيقون يكون عليهم حرج، والله عز وجل لا يكلفهم ما لا يطيقون. إذن إذا نهيتم عن شيء فانتهوا كله، انتهوا عنه كله، ما يقول واحد على يمكن مرة أكذب ومرة يعني أصدق، هذا ما ينفع هذا الكلام. نهيت عن الربا ما تقول أنا ما أستطيع أن تنتهي، تنتهي لماذا؟ تذهب إلى البنك ولا إلى أي مؤسسة وتأخذ منهم مال وفيه 10%، 5%، 1%، هذا ربا صرف لا يجوز أكله ولا تنفع الصدقة منه، وكل يعني ما نبت في جسمك من حرام فالنار أولى به. إذن ينبغي علينا أن نعلم على أن ما نهينا عنه نستطيع أن ننتهي عنه، وما أمرنا به نعمل منه ما استطعنا. فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا فيه سبب سيذكره المؤلف هنا، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل فقال: يا رسول الله أكل عام؟ الرسول سكت عنه، فكرر السؤال ثلاثا: أكل عام يا رسول الله؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم لما استطعتم. ولهذا قال: الذين قبلكم ما أهلكم إلا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وهذا جاء النص عليه في كتاب الله. إذن الشيء الذي ينبغي للمسلم أن يسأل عنه هو الذي يشكل عليه، أما الأمور الواضحة الصريحة فلا يتكلف الأسئلة فيها. ونجد كثير من الإخوان يخطر بباله شيء بس، هكذا يخطر في ذهنه ويوجه السؤال عليه، فينبغي الإنسان أن يتفطن ويقرأ ويراجع وينظر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسأل، وبعد ذلك إذا أشكل عليه شيء يسأل، لأن الله عز وجل قال في كتابه: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال ليس ممنوعا، لكن الأسئلة التي لا قيمة لها وفيها تعنت وفيها تنطع فهذه ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. نسمع التعليق من الشارع. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث يرسم طريقا واضحا للمسلم يسير عليه. وسبب الحديث كما جاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من الحاضرين وقال: يا رسول الله أكل عام؟ فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الرجل وأعاد السؤال مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، يعني كل سنة، ولما استطعتم. لأن الحج يحتاج إلى سفر، ويحتاج إلى تكاليف، ويحتاج إلى قوة بدنية، فلذلك لم يوجبه الله جل وعلا إلا مرة واحدة في العمر.
هكذا وهو على التراخي سأل سائل البارح أو في الدرس الماضي، يقول: لماذا يعني يؤخر الحج؟ ولماذا يقال حينما سمع شرح الحديث أنه يخرج عنه من ماله حجة؟ يعني إذا لم يحج في حال حياته وعنده مال، أنه يخرج من ماله المقدار الذي يكفي في الحج ويعطى شخص يحج عنه. والجواب هو هذا، لأن الحج ما فرض فورا، بمعنى أنك إذا بلغت يعني سن التكليف وعندك مال تذهب تحج، لك أن تأخر، والله عز وجل جعله موسعا. إذن فالحج موسع وقته، يعني ما هو فوري. أما الصلاة فتجب في وقتها، الزكاة حينما يحول الحول المال موجود وتؤدي في وقتها، وهكذا جميع الأحكام. إذن الشيء الذي يؤخر وفيه نص لا إشكال في تأخيره، لكن لو بادر به يكون أحسن، لو بادر بالحج يكون أولى وأحسن، لكن لو تأخر ما نقول لماذا تأخرت. نعم.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، يعني لا تسألوني عن أشياء لم تؤمروا بها، ما أمرتم به فافعلوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه، أما أن تسألوا عما لم تؤمروا به فهذا ليس من صالحكم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من رحمة الله عز وجل أن يأتي الإنسان من الأوامر بما يستطيع، والذي لا يستطيعه يسقط عنه، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
التقوى تعلمون هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى مذكورة في كتاب الله، معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. من امتثل أمر الله واجتنب نهيه فهذا من المتقين، يعني تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، تقيك من النار. إذن التقوى تعريفها المختصر هو أنك تؤدي ما تستطيع وتنتهي عما نهيت عنه. فمن أدى ما يستطيعه مما أمر به وتجنب ما نهي عنه فهذا من المتقين. نعم.
صلى إليكم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما استطاعه الإنسان من الواجبات الدينية فإنه يفعله، وما لم يستطع فإنه يسقط عنه حتى يزول عذره، وهذا من يسر هذه الشريعة ورفعها للحرج عن الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أما المنهي عنه فإنه يجتنب كله، لأن الترك أسهل من الفعل، والفعل تأتي منه ما تستطيع، أما الترك فهذا لا أحد يعجز عنه، لأن الترك أسهل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل اجتنبوا ما استطعتم، بل قال فاجتنبوه. كل واحد يستطيع أن يترك المنهي، اللهم إلا في حالة الضرورة، إذا اضطر إلى المنهي فإنه يفعله من باب الرخصة، مثل أن يضطر إلى أكل الميتة فإنه يتناوله ليبقى على حياته أو ليبقي على حياته.
يعني هذه الأشياء المنهي عنها لا يجوز الإنسان أن يقربها، لكن في هذه كما تذكرون في كتاب الله عز وجل أنه بين على أن الإنسان إذا خاف الموت على نفسه وليس عند يعني من الجوع وليس عنده إلا الميتة، والميتة محرمة، يعني حرمت عليكم الميتة، فله أن يأكل منها بمقدار ما يحفظ عليه نفسه حتى يجد الحلال. إذن هذه المحرمات منهي عنها مطلقا إلا في حال الضرورة، مثل هذا المثال الذي ذكره ومنصوص عليه في كتاب الله عز وجل. نعم.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم إنه حذر من كثرة الأسئلة التي لا يحتاج إليها في أمور الدين، وضرب لذلك مثلا بالأمم السابقة، فإنه إذا كثرت الأسئلة فإنه حينئذ يحصل الحرج والضيق على الناس، وبالتالي هذا الذي يكثر السؤال يترك الطاعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
هذا النهي كان في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم لما يسألون ينزل الحكم في القضية التي يسألون عنها، فينبغي للمسلم أن يرجع لهذه النصوص ويعلم أن الله عز وجل نهى عن كثرة الأسئلة، فكونك تكثر الأسئلة وأنت لا يسأل لك عليها حاجة هذا قد يدخل في باب التنطع، فينبغي للمسلم أن يسأل عن الشيء الذي يحتاج إليه، أما شيء لا تحتاج إليه فلا تكثر فيه الأسئلة. تفضل.
حسنا إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالتكلف في الأسئلة مدعاة إلى الترك والتنطع، ما أمرت به فأت منه ما تستطيع، وما نهيت عنه فاجتنبه، وما عليك إلا الاتباع فقط، ولا تأتي بأشياء من عندك أو تفترض أشياء، هذا من التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقل لماذا لم يوجب الله كذا، لماذا لم يحرم الله كذا، لا تسأل مثل هذا السؤال.
وهذا يحدث من بعض الطلاب لكن نعذرهم، يظن أنه يجوز مثل هذا، يأتي يسأل يقول لماذا ما صار كذا وكذا. طيب أنت متبع ولست بمبتدع، أنت متبع ما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليك أن تعمل به ويكفيك، لو أدينا ما أمرنا به واجتنبنا ما نهينا عنه لكفانا، فما يحتاج إنسان يأتي بشيء من عند نفسه ويقول لماذا ما كان كذا ولماذا ما كان كذا. وقد أشار المؤلف على أن الذي يكثر الأسئلة ويكون متنطع هو نفسه قد يقصر، وهذه الأسئلة ليس عنها قد لا يعملها ولا يجد له أن يعملها إذا لم تكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المأمور هو الذي أمرنا به هو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك تلك المرأة الفقيهة حينما سمعت ابن مسعود يحدث وقال لعن الله الفالية والنامصة والمتنمصة والفالية والمتفلية للحسن، يعني تعرفون النامصة والمتنمصة يعني الذي يعمله النساء الآن ويعمله في ذاك الوقت، وهذه الباروكة اللي يسموها باروكة هذا معناه فيه غش، يعني هذه المرأة تأخذ هذا الشعر ما عندها شعر، يعني صلعة ما عندها شيء، لكن تريد أن تخدع الخطاب فتعمل مثل هذا التنمص كذلك. فحينما تحدث عبد الله بن مسعود بهذا الحديث فقال بهذا التعبير لعن الله، ما ذكر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله. هذه المرأة رجعت وقرأت القرآن كله من أوله لآخره تريد أن تجد آية فيها لعن الله النامصة والمتنمصة، ما وجدت. ولهذا ينبغي لنا أن نأخذ من هذا منهج. رجعت بعد تلك الفترة وقالت: أنت قلت كذا وكذا، وأنا قرأت المصحف وما وجدت فيه هذه الكلمة التي قلتها لعن الله. فقال لها: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصل والمستوصل، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الرسول أتانا هذا، أعطانا هذا، تكلم بهذا، والله عز وجل قد أمرنا أننا نأخذ كل ما آتانا به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المرأة لم تذهب وتشيع عند الناس: انظر ابن مسعود يقول كذا وكذا، شوف القرآن ما فيه ولا حاجة من هذا الكلام الذي يقوله. وهذا يحدث الآن من كثير من الطلاب، واحد قد يحدث منه شيء يروح يقول شوفه يقول كذا وكذا بدون أن يتثبت، بدون أن يرجع، بدون أن يسأل. فينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة من نفسه ومن دينه حتى لا يرتكب الأشياء التي لا ينبغي له أن يرتكبها. نعم، بقي وقت كثير؟
عشر دقائق.
استمر أقرأ الحديث الآخر.
أحسن إليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم.
هذا الحديث ينبغي لنا أن نتفطن فيه وأن نعمل بما جاء فيه، فينبغي للمسلم أن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الحديث يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله طيب في ذاته في أسمائه في صفاته، لا يجد الإنسان أن يدخل عقله في مثل هذه الأشياء، بل عليه أن يعلم أن الله طيب في كل شيء، فنحن نؤمن بذلك وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. إذن الله أمر الرسل وأمر المؤمنين بما أمر به الرسل، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيبات كل شيء حلال فهو طيب، كل شيء حلال أحله الله عز وجل فهو طيب في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يؤدي إلى الأعمال الصالحة، لأنك إذا أكلت الشيء الحلال الله عز وجل يعينك ويوفقك للأمور التي أنت تقوم بها وأنت مأمور بالقيام بها. إذن الطيب كل شيء حلال أحله الله عز وجل فهو طيب، سواء يعني في المأكولات في المشروبات في الفواكه، كل ما أمر الله به عز وجل وهو طيب فعليك أن تمتثل ذلك الأمر وتأكل من هذا الطيب وتتجنب الأمور الخبيثة. إذا قلنا التفاح والبرتقال والعنب هذا كله طيب، يقابل هناك أشياء أخرى، يعني الخمور بجميع أنواعها هل هي طيبة؟ الأشياء المسكرة هل هي طيبة؟ إذن نتجنب هذه الأشياء. ثم ذكر ما يترتب على أكل الحرام. الحرام ينبغي لنا أن نعلم أنه المسروق أو المأخوذ رشوة أو المأخوذ بالغش أو المأخوذ ربا، هذا كله حرام. السفر هو مظنة مجيء يعني إجابة الدعوة، الإنسان المسافر دعوته مستجابة، أنت جاي للحج جاي للعمرة مسافر، الدعاء إن شاء الله مقبول منك. لكن نسمع هذا الحديث يقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث أغبر لأن السفر يدل على هذا، يعني ما يكون نظيفا لأنه مسافر، الغبار يتعرض للغبار والشعث معنى أنه ما يمشط شعره، في هذه الحالة أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني يمد يديه إلى السماء يطلب المغفرة من الله عز وجل، يطلب منه الرزق، يطلب منه ما يشاء من الله عز وجل. ثم يقول يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام. إذن أنت أكلت من الربا وتطلب من الله عز وجل أن يستجيب دعاءك، أكلت من الغش غشيت المسلمين في البيع والشراء وخدعتهم، أخذت الرشوة سرقت هذا المال، ثم تدعو الله عز وجل وتريد منه أن يعني يغفر لك ويرحمك ويعمل لك شيء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يعني لباسه اشترى من الأشياء الحرام التي سرقها أو غش فيها أو عمل فيها بالربا، يعني أدخل الأموال الحرام. وما أعتقد أن المسلم ولو كان عام ما يعرف الحرام، كل واحد يعرف الحرام، إذا أخذت أموال الناس بالباطل أليس هذا حرام؟ أليس هذا يعرفه كل واحد سواء متعلم وغير متعلم، حينما تأخذ أموال الناس إما سرقة وإما غش وإما خديعة وإما ربا، هذا كل واحد يعرفه، يعني ما في عذر للإنسان، لا يقول الله أنا ما أنا متعلم، أنت تعرف هذا أنه حرام، الله حرم عليك هذا فعليك أن تجتنبه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الرجل الذي يتعاطى هذه الأشياء ثم يطلب من الله عز وجل ما يطلبه لأنه مسافر، والمسافر يعني مظنة السفر استجابة الدعوة، هذا الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنى يستجاب له، ما أكلك حرام ومشربك حرام ومطعمك حرام ثم تلبس حرام ثم تطلب من الله عز وجل شيئا، كيف يستجاب لك وانت بهذه الحالة؟ فيجب على المسلم أنه إذا أراد أن تكون دعوته مستجابة، ولهذا جاء في الحديث أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك، فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مظنة رد الدعاء. وهذه الأشياء ولا سيما الربا هذا مشكلته كبيرة، لأنهم سموه بالفائدة، وهو من عمل اليهود كما هو معروف، سموه بالفائدة، والإنسان يحب الفائدة، كل واحد يحب الفائدة، ف10% 5% 1% هذه فائدة، لكن هذه الفائدة لا يجوز أكلها، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الله عز وجل يقول في كتابه هذا القول، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه المكاسب الحرام بجميع أنواعها. ممكن نقرأ بعض ما يتيسر، تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، في هذا الحديث وصف الله جل وعلا بأنه طيب، فهو سبحانه وتعالى طيب بمعنى أنه منزه عن النقائص والعيوب، فهو طيب في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أوامره ونواهيه، فهو طيب من كل الوجوه سبحانه وتعالى لا يتطرق إليه نقص، ولذلك لا يقبل من الأعمال والأقوال والمقاصد إلا ما كان طيبا.
إذن هذا الوصف كما سمعتم لله عز وجل، وينبغي المسلم أن يعتقده وأن يعمل بما توجه أو وجه فيه، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا ما كان طيبا، فنعمل الأعمال الطيبة ونتجنب الأعمال الخبيثة التي مردودة هي علينا ولا نستفيد منها شيئا، بل الأمر يكون بالعكس علينا. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى فلا يقبل الخبيث من الأقوال والأعمال والمقاصد، فلا يقبل إلا الطيب، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب.
شوف، إليه يصعد الكلم الطيب، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل هذا يصعد إلى الله عز وجل ومقبول عند الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن الأعمال الصالحة والكلام الطيب، والكلام الطيب من أسهل ما يكون على المسلم، التسبيح والتحميد والتكبير، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله السائل قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، والرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة كما روى الصحابة عنه ذلك، وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيجب على المسلم أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، والاستغفار وقراءة القرآن هذا لا يكلف أحدا، الرسول أخبر على أن القرآن الحرب بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، أنت أفرض أنك ما أنت من الحفاظ لكن تقرأ القرآن، خذ المصحف واقرأ، لو جئت بين المغرب والعشاء وجلست تقرأ كم سطر ستقرأ، كم حرف ستقرأ، الحرب بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، شوفوا هذه الكلمة فيها 30 حسنة. إذن الإنسان يحرم نفسه من أشياء يستفيد منها وهي لا تكلف. يعني كثير من الإخوان جزاهم الله خير يجلسون في المسجد يتحدثون نسوي كذا وعملنا كذا ورحنا كذا، يعني وقتك كله 24 ساعة كل مطلوب منك تقريبا ساعة في جميع الفروض الخمسة، تأتي في المسجد وتصرف هذا للدنيا أيضا، أنت أوقاتك كلها للدنيا، كلها الأوقات للدنيا، ما يطلب منك إلا هذا الوقت القصير، فعليك أن تستغل هذا الوقت فيما ينفعك في آخرتك، ويسجل لك في صحيف حسناتك التسبيح والتحميد والتكبير إلى آخره وقراءة القرآن. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى فهو لا يقبل إلا الكلام الطيب والعمل الطيب، ولا يقبل من الصدقات إلا ما كان من كسب طيب، أما الخبيث فإنه لا يقبله سواء كان خبيثا بمعنى الرديء كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
يعني الإنسان قد يكون عنده مال رديء عنده طعام هو نفسه ما يقبل ما يأكله ويريد يتصدق فيذهب إلى هذا الطعام الرديء الذي لا ينفع ويتصدق به، والله عز وجل أمر أن تنفق مما تحبه أنت، الشيء الذي تحبه لنفسك تصدق منه، أما الشيء البطال كما يقولون الشيء الرديء فحينما تعمل فيه هذا لأنه ما مشى لك لا في السوق ولا أحد يقبل منك فتقوم تتصدق به وتدعي أنك يعني صاحب صدقة، والله عز وجل قال هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، الآية تكملتها ولستم بآخذيه، يعني لو جاء واحد يعطيك هذا المال رديء أنت ما تأخذ منه، فينبغي للإنسان أن ينفق مما يحبه من المال الطيب. نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.